بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بوجوب الزكاة، فقد فرض الله عز وجل الزكاة. إذا وجدت هذه الشروط فإن المكلف ملزم بها، وإذا تخلفت هذه الشروط أو تخلف واحد منها فإنها لا تجب الزكاة. فما زال رحمه الله يبين لنا هذه الشروط، وكانت خاتمتها اشتراط الحول. وقد تقدم الكلام على هذا الشرط، وقد بينا أن إجماع العلماء رحمهم الله على أن الحول معتبر لوجوب الزكاة، ويستثنى من ذلك المعشر، وهو الذي أوجب الله فيه العشر والمعشرات من الزروع والثمار. والدليل على هذا الاستثناء أن الله سبحانه وتعالى قال في زكاة الزروع والثمار: وآتوا حقه يوم حصاده. ومن هنا نفهم أن من الأموال التي تجب فيها الزكاة ما يشترط فيه الحول كالذهب والفضة، ومنها ما لا يشترط فيه الحول كالزروع والثمار. فلو أن إنسانا زرع شعيرا ثم كان هذا القدر الذي أنتجه بالغا 5 أوسق، فإننا نوجب عليه الزكاة إذا حصد وضمه إلى البيدر. فإذا ضمه إلى بيدره أوجبنا عليه زكاة هذا الحد، مع أنه لم يمض العام الكامل عليه. ولذلك يقال إن هذا النوع من الأموال لا يشترط فيه حولان الحول، وحولان الحول أصل، لكن له مستثنيات، منها ما ذكر المصنف رحمه الله. ونتاج السائمة ذكرنا أن النتاج هو ما يكون من بهيمة الأنعام تنتجه، وهو صغارها. فلو أن إنسانا ملك 120 شاة فإن الله أوجب عليه فيها شاة واحدة، ولا يجب عليه أكثر منها. فلو فرضنا أنه طيلة العام كانت عنده 120 شاة، فلما صارت ليلة الساعي إذا بها قد ولدت إحداهن شاة، فأصبح الذي عنده 121 شاة، ففيها شاتان. ولا نقول إنه يجب أو يشترط أن يحول الحول على هذا النتاج الذي كان أو لم يبلغ السنة الكاملة. وبناء على ذلك تقول إن نتاج السائمة لا يشترط فيه حولان الحول. ولكن لو اشترى غنما وضمه إلى الغنم الأول، فقال بعض العلماء إنه يستأنف في هذا الغنم الجديد الحول، ومنهم من يقول إنه مضموم إلى رأس ماله وله من الوجاهة قوة. وربح التجارة، فلو كانت عند الإنسان 100,000 اشترى بها تجارة من قماش أو غذاء أو غير ذلك وعرضها للبيت، هذه 100,000 التي دخل بها للتجارة إذا مضى الحول عليها لا إشكال أنها تزكى، تجمع ما في الدكان أو البقالة أو المتجر، ثم بعد ذلك تقدره بقيمته يوم تمام حوله وتخرج زكاة القيمة. فلو فرضنا أن هذه 100,000 قامت على تجارة أكسية، اشتريت بها القماش وما زلت تبتاع وتشتري في هذا القماش، وإذا برأس مالك الذي هو 100,000 قد أصبح 120، فعندك نتاج وهو ربح لرأس المال وهو 20,000. فلو أنك حال عليك الحول تجمع المال كله وتزكي زكاة 120، مع أن 120 منها ما حال عليه الحول وهو 100,000، ومنها ما لم يحل عليه الحول وهو 20 التي تعتبر ربحا للمئة. وهذا الربح لم يحل عليه الحول، ولكن الفرع تابع لأصله، فأصبح تابعا لذلك الأصل الذي عنيته بالتجارة فصارا كالشيء الواحد وتزكيه زكاة واحدة. بناء على هذا يقول الفقهاء يشترط حولان الحول في المال الذي تجب فيه الزكاة إلا إذا كان ربح تجارته، فاستثنوا المعشرات واستثنوا النتاج السائمة واستثنوا ربح التجارة، فربح التجارة لا يشترط فيه حولان الحول. فلو سألك تاجر وقال قد ملكت هذه 20,000 وتاجرت بها السنة كاملة وقبل نهاية السنة بيوم أو بأسبوع أو بشهر ربحوا مثلها فأصبحت 100 200 أو أصبحت 10 20، فهل في هذه الحالة يجب علي زكاة الأصل وهو 10,000 أو 100,000 أو زكاة الجميع أعني ما حصل عليه من الربح؟ الجواب تقول عليك زكاة رأس مالك، زكاة رأس مالك وكذلك نتاج رأس المال وهو الربح وهو تابع للأصل. هذا هو مراده رحمة الله عليه. وعليه تقول فإنه يجب على الإنسان أن يراعي الحول في ماله الذي وجبت فيه الزكاة إلا إذا كان من المعشرات أو كان نتاج سائمة أو كان ربح تجارة.
ولو لم يبلغ نصابا،
ولو لم يبلغ نصابا، فحينئذ إذا جئت تتأمل لربح التجارة في بعض الأحيان يبلغ النصاب وبعض الأحيان لا يبلغ النصاب، فلو أنه ربح مع 100,000 100,000 ثانية فقد بلغت النصاب قطعا، ولو ربح 50 ريالا فإنها دون النصاب. فحينئذ نقول ربحك لما بلغ النصاب ولما دون النصاب الحكم فيه سواء، تضمه إلى أصله وتطرد القاعدة أن الفرع تابع لأصله، فزكاة الأرباح زكاة رؤوس أموالها، ويستوي في ذلك أن تكون بالغة النصاب أو دون النصاب.
فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله.
فإن حولهما يعني حول الربح حول رأس ماله، فحينئذ تعتبر حولهما واحد. فلو دخلت في التجارة من بداية محرم والربح اكتسبته في شوال أو مثلا في رمضان، فإنك حينئذ تعتبر هذا الربح الطارئ في رمضان تابعا إلى رأس المال الذي هو في محرم، ولا تقول إنه ينبغي أن أستقبل به رمضانا قادما، لأنه في هذه الحالة يعتبر تابعا للأصل، في هذه الحالة يعتبر تابعا للأصل.
وإلا فمن كماله،
وإلا فمن كماله، هذا الحكم الذي ذكرناه وهو كونك تدفع الربح لرأس المال يكون شرطه أن يكون رأس المال قد بلغ من النصاب. فلو كانت حيلك 50 ريالا دخلت بها إلى التجارة، هذه 50 دون رأس المال دون النصاب المعتبر كما سنبين إن شاء الله في زكاة النقدين، هذه 50 دخلت بها في التجارة فما زلت تربح حتى بلغت 50 النصاب 53 أو 54 على جبر الكسر الذي فوق 53، فإذا بلغت 54 دخلت في محرم وبلغت 54 في ربيع فإن حولها من ربيع، وحينئذ يكون هذا الزائد وهو 3 أو 4 التي بلغ بها النصاب هو بداية الحول، وحينئذ تعتبر حولهما واحدا وتضمهما لتزكيهما زكاة مال واحد.
ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا فرضه لما مضى.
ومن كان له
دين أو حق من
صداق، ومن كان له دين أي على غيره أو حق أي على الغير من صداق ونحوه، هذه المسألة مسألة يحتاج إليها الناس وتعم بها البلوى وهي زكاة الديون. فأنت عندك مال أخذه منك إنسان، وحينئذ لا تبحث عن هذه المسألة إلا إذا أمضى حولا كاملا أو مر حول مالك الأصلي والدين عند الشخص الذي أعطيته إياه. لو فرضنا مثلا أعطيت رجلا 100,000 دينا أعطيته إياها في محرم، ثم هذا الدين لا يخلو من صور، الصورة الأولى أن يحل أجله فقلت له هذا الدين توفيني إياه أو تعطيني إياه في نهاية رمضان، فهو سيوفيكها 100,000 قبل دخول الحول أو قبل بلوغ الحول. فإن كان أجل الدين قد دخل في الحول فحينئذ تبحث عن حكم زكاة إذا لم يؤدي الدين بعد تمام المدة. فأنت اشترطت عليه في نهاية رمضان أنه يعطيك المال، ولكن جاء رمضان وقال لا أستطيع السداد، فبقي الدين عنده حتى شاء الله عز وجل ومضى إلى بداية حولك الذي هو محرم. فحينئذ إذا جاء محرم سألت هل هذا الدين الذي لي عن الرجل تجب عليه الزكاة فيه أو لا تجب؟ هذا الدين لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الشخص الذي أعطيته الدين قادرا على السداد، وهو الذي يعبر العلماء عنه المليء. فإذا كان قادرا على السداد فحينئذ لا تخلو من حالتين، إما أن تستطيع مطالبته به ويعطيكه فحينئذ تجب عليك الزكاة، لأن الذي منعك من طلبه إنما هو الحياء، قد يكون بينك وبينه مودة، أو قد يكون بينك وبينه معاملة فتترك الدين عنده، أو تريد أن يكون المال عنده لأنه أحفظ بمالك، رجل أمين وتثق فيه. فهذه الصورة الأولى، أن يكون دينك على رجل قادر على السداد وتستطيع في أي وقت أن تطالبه به ويعطيكه فحينئذ تزكي. إذا حل أجل، هذا الشرط أن يكون قد حل أجل. والسبب في وجود الزكاة في هذه الحالة أن المال إذا كان على غني نبي بحيث لو طالبته وأعطاك كأنه بيدك، فالمال وإن لم تعطه لعطك إياه فإنه في حكم المال الذي بيدك وتجب عليك الزكاة. هذا إذا كان مليئا وكنت قادرا على مطالبته ولا يناقض بل يعطيكه في أي وقت تطلبه، ففي هذه الحالة يجب عليك زكاة المال. ما وجه وجوبها؟ وجه وجوبها أن المال وإن كان عند المدين لكنه في حكم الذي بيده، وعلى هذا الأصحاب فيما بينهم من مودة ومجاملات ربما يتركون الأموال عند بعضهم، وربما يخشى يغلبه الحياء عن مطالبته. فإذا كان الشخص تستطيع مطالبته ويوفيك عند المطالبة وهو قادر فعليك زكاة مالك، لأنه وإن كان دينا ففي حكم الذي في يده. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا حل الأجل أن يكون عاجزا على السداد، وعدك نهاية رمضان وجاءت نهاية رمضان ولكنه لم يستطع السداد لفقره وعجزه. فإذا كان فقيرا أو كان عاجزا عن السداد أو طرأت له ظروف ولكنه لا يستطيع أن يعطيه فحينئذ للعلماء قولان، منهم من يقول عليك الزكاة، تجب عليك الزكاة كل سنة، فلو بقي عنده الدين 5 سنوات عليك زكاة دين 5 سنوات، ففي كل سنة تحسب هذا المال سواء كان على فقير أو غني لا يفرق، يجب عليك أن تزكي. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني يقول إن كان عاجزا عن السداد ولو طالبته لا يستطيع أن يوفيكه فإنه لا تجب عليك زكاة المال، لا تجب عليك زكاة المال، وهذا هو الصحيح، لأن المال غير ملك، وفي هذه الحالة هو في حكم المفقود والمال ليس بيدك ولا تجب عليك الزكاة، وإنما تنتظر. فلو جلس 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة وبعد 30 سنة جاء يوفيك فتزكيه لسنة واحدة، به أثر علي رضي الله عنه وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، لأنه لم يصل المال إلى يدك إلا في تلك السنة، واليقين أنك مطالب بتلك السنة وغيرها شك، لأن المال كان غير موجود، وحينئذ لا تجب عليك الزكاة للسنوات التي مضت. هذا إذا كان عاجزا عن السداد. فقلنا إذا حل الأجل وكان عاجزا عن السداد ولا تستطيع أن تأخذ المال منه فحينئذ لا تجب عليك الزكاة. ثم ننظر، فلو وفاك بعد 20 سنة أو 30 سنة فلا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة فقط وغيرها لا تجب، لأن المال في حكم المفقود، وهذا الرجل الذي هو معتق ولا يستطيع السداد طيلة السنوات التي كان المال في ذمته لم يكن المال موجودا عنده، ولا تجب زكاة المال المفقود، وحينئذ لا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة. فإذا قبضت المال منه ولو بعد 10 سنوات أو 20 سنة تزكيه بسنة واحدة. هذا إذا كان غنيا بينا حكمه، وإذا كان فقيرا بينا حكمه. الصورة الثالثة أن يأتي الأجل ثم تطالبه وإذا به قادر على السداد ولكن يمتنع، فيكون مليئا غنيا ولكن يماطل، وهذا ما يسميه العلماء بالمماطل، الغني القادر على السداد المماطل. فلا تخلو حينئذ في هذا المماطل من حالتين: إما أن تستطيع أن تقهره وتأخذ الحق منه سواء عن طريق القضاء أو عن طريق غيره من الناس، من تستطيع أن تكلم حتى يأخذ الحق تجب عليك الزكاة، لأنه وإن كان مماطلا لكنه في حكم من أنت قادر عليه والمال موجود عنده، فكونك تقصر عن نفسك بأخذ المال يلزمك بزكاته. هذا إذا امتنع من السداد وكان عندك قدرة على أخذ، فحينئذ يجب عليك الزكاة. أما لو امتنع ولا تستطيع أن تأخذ منه لقهره إياك، أو تخشى منه الضرر، أو تخشى منه الأذية، أو ليس عندك شهود على المال ولا تستطيع إقامة القضاء عليه، فحينئذ تنتظر ولو 100 سنة، فإن قدرت ولو بعد 100 سنة تزكيه لسنة واحدة، لأنك ما قدرت على مالك إلا في تلك السنة، ولا تجب عليك إلا زكاة سنة واحدة. وأما بقية السنوات فالمال وإن كان مالك لكنه في شكم معدوم بعدم القدرة عليه. هذا إذا كان قادرا على السداد ويمتنع من السداد، فلا يخلو إما أن تقدر على قهره وتجب عليك الزكاة، وإما أن لا تستطيع قهره وحينئذ لا تجب عليك الزكاة إلا لسنة واحدة على تفصيل الزكاة. بقي من كان قادرا على السداد وينكر ويجحد ماله، وهذا يسمى بالجاحد، يقول ليس لك عندي شيء. فالجاحد إذا جحد ماله يعتبر في حكم الغاصب، فلا تجب عليك فلا تخلو من حالتين أيضا: الجاحد الذي قال لك جاء الأجل وهو رمضان، فقلت له يا فلان يكفيني حقي، فما بيني وبينك هو نهاية رمضان، فقال لا شيء لك عندي، أو قال مالك ليس لك مال عندي. ففي هذه الحالة إن كانت عندك بينة أو كان عندك شهود أو تستطيع قهره وقصره على إعطائك الحق فتجب عليك الزكاة، لأن المال في يدك. وإن كنت لا تستطيع إقامة القضاء عليه، فيه ضرر عليه أو غاصب بقوة وقهر، فحينئذ لا تجب عليك الزكاة، وتنتظر إلى أن تتمكن. فمتى ما تمكنت من مالك المطلوب أو مالك المجهود تجب عليك الزكاة لسنة واحدة، لأن المال في حكم المفقود، وإنما ملكت مالك حينما قدرت عليه، فإن لم تقدر عليه فإن الله لا يكلفك بزكاته. هذا حاصل ما يقال في الحديث: متى؟ إذا حل الأجل. فإذا حل الأجل إن كنت قادرا بينك وبينه مودة وقادرا على أخذ المال وأخرت المال عنده لمودة أو ثقة فوجبت عليك الزكاة، وإن كان غير قادر فلا تجب عليك الزكاة، وتنتظر حتى يسدد فتزكي لسنة واحدة. وإن كان قادرا على السداد ونظر أو جحد أو رفض، فإن كنت قادرا على إقامة الحق عليه فتجب عليك الزكاة، وإن كنت غير قادر على إقامة الحق عليك فتجب عليك الزكاة. إذا فقه المسألة في القدرة على المال، فإن كان المال كأنه بيدك زكيت، وإن كان المال كأنه مفقود أو كأنه غير موجود لعوز وضيق يده أو جحد وعدم القدرة على مطالبة بالحق، فحينئذ لا زكاة عليه. ومتى ما سددت أو قدرت على حقك زكيته لسنة واحدة. هذا حاصل ما يقال في الديون إذا حل أجل. الصورة الثانية ألا يحل الأجل، يأخذ منك الدين لعشر سنوات، فإنه في خلال العشر سنوات ليس من حقك أن تطالبه بهذا الدين، فالمال ليس بمالك، كأنه ليس بمالك ويعتبر مالا له، وقد يأخذ منك 100,000 أو 200,000 وينفقها فلا تكون موجودة، فأنت تستحق المطالبة بعد 10 سنوات، فلا تبحث ولا تسأل عن زكاة هذا الدين إلا بعد 10 سنوات. فإذا حلت 10 سنوات رجعنا إلى التفصيل الذي ذكرنا، أن يكون قادرا أن يكون عاجز على ما ذكرنا من التفصيل الذي نرى. إذا حلنا في الدين حالتان: حالة يحل فيها الأجل ونفصل فيها بين كون المال في حكم المال الذي في اليد لقدرة ومحبة ومودة فحينئذ لا إشكال يزكى، أو يكون في غير ذات الوقت بعوز أو جحود وعدم قدرة على مطالبة، فحينئذ لا زكاة. فإن قدرت زكيت لسنة واحدة، وأما إذا لم يحل الأجل فالمال ليس لك لأنك قد تنازلت عن هذا المال، وزكاته كونك قد أدنته وأعطيته إياه وحققت كربته، فذلك من زكاة المال، وهو من الخير الذي جعله الله لك في هذا المال. بل قال بعض العلماء إن مسامحة الغريب، إن مسامحة المديون والعفو عنه والتيسير عليه والإنظار له من أفضل القربات وأحبها من الله عز وجل. وقد جاء فيها الحديث، وجاء فيها الحديث الترغيب فيها، والله يقول في كتابه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظر أي انتظار إلى ميسرة أي إلى اليسار والغنى والقدرة على السداد. وعلى هذا فإن الديون لا يبحث فيها إلا إذا حل أجلها، وكان الذي عليه الدين قادرا عن السداد وتستطيع مطالبته بالدين على التفصيل الذي ذكرناه. ومن كان له نعم
أو حق من صداق ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره،
من كان له دين أو حق من صداق أو غيره. انتبه، حق من صداق يختلف، الدين شيء والحق من الصداق يختلف. الصداق للمرأة، وقد يقع الصداق دينا فيشبه الدين ويأخذ حكم الدين إذا كانت المرأة قد طالبته بالسداد، مثلا قد زوجتك بنتي بمئة ألف أو بعشرة آلاف مثلا، قال قبل ثم بثها النكاح على أن العشر آلاف تكون حامل، فهذا يكون العشر آلاف فيها مطالبا بها الزوج، فقال الزوج هذه خمسة آلاف وإذا يسر الله الباقي أعطي الباقي، فالدين الذي عليه خمسة آلاف. فحينئذ في هذه الحالة يكون الزوج مديونا للزوجة مطالبا بالوفاء عند القضاء. متى؟ إذا كان قد بث الولي وألزمه بالنهر بالعقد، فحين يلقى أنا عاجز الآن، ولكن إذا يسر الله هذا ثلث الصداق، هذا ربع، هذا جزء من هذا نصفه، فإن يسر الله الصداق أعطيه. ففي هذه الحالة يكون في شكل الدين. إن كان الزوج قادرا على السداد والمرأة قادرة على مطالبته وقد تركت مالها لثقتها ببعلها وزوجها، فتزكيه لكل سنتين، لأنه في حكم المال الذي في اليد، وكأن يد الزوج يد وديعة، كأنه مودع عند الزوج ومحفوظ عند الزوج، والودائع تزكى. هذا إذا كان الزوج قادر على السداد والمرأة تستطيع أن تطالبه في أي وقت. لكن لو أن الزوجة بعد دخوله بالزوجة قد أعطى نصف النصف، ثم هذا النصف الذي بقي استقام ولم يستطع أن يسدده، فحينئذ نقول إن هذا النصف الذي بقي يأخذ حكم المديون المحتر، فلا يجب على المرأة أن تزكي هذا الدين الذي لها على زوجها حتى يسددها الزوج ولو بعد مئة سنة. فإذا سدده ولو بعد عشر سنوات أو عشرين سنة فإنها تزكي لسنة واحدة على التفصيل الذي ذكرناه. لماذا؟ لأن الزوجة لما عجز عن السداد كانت العشرة آلاف التي هي دين عليها أنها مفقودة، فهي وإن كانت دينا للزوجة على زوجها لكنها في حكم مفقود، فلا يجب عليها أن تزكي حتى يستطيع السداد. فإذا استطاع السداد وطالبته وأعطى وسدد ولو بعد عشر سنوات وجبت عليها زكاة سنة واحدة على الأصل الذي قرر. فلو أنها بعد عشر سنوات تمكن الزوج من السداد فقالت له اترك العشرة المئة عندك أو العشرة عندك مثلا، فمن حين قولها اتركها عندك حينئذ تستقبل الحول، كل حول يأتيها يجب عليها الزكاة، لأن المال أصبح وديعة أو شبه الوديعة عند الزوج، ولما كان الزوج قادر على السداد كان المال وإن لم يكن بيد الزوجة لكنه في حكمه الذي بيدها بنظرا لوجود الغنى والقدرة على السداد. هذه الحالة للمهر. الحالة الثانية أن لا يبث الزوج وإنما يعلق بقية الصداق على الطلاق والفراق، فيقول له زوجتك بنتي بعشرين ألفا، عشر منها حالة ويجب عليك سدادها وإعطاؤها، وعشر منها إذا طلقتها، فحينئذ تكون العشر الحالة لا إشكال فيها وحكمها حكم الأصل، حتى ولو أنه عجز عنها يكون حكم مالك رام التفصيل الثالث. لكن لو قال له إذا طلقتها فهذا فيه نظر، وهو هل صداق المرأة مستحق ضد العقد أو بالدخول؟ فإن قلنا مستحقا بالعقد أو بالدخول فقد وجد هذا الدين وثبت على الزوج بمجرد دخوله بها أو بمجرد عقده عليها، ويسري فيه التفصيل الذي ذكرناه. ويكون الإنظار إلى الطلاق أشبه بالوديعة، كأنه تركه وديعة عندك تزكيه لكل سنة. وإن قلنا إن هذا الصداق بقية الصداق في حكم الدين المؤجل فلا يجب عليها أن تزكي إلا إذا وقع الطلاق، فإن وقع الطلاق استقبلناه، فإن كان قادرا على السداد وجب عليها أن تزكي، وإن كان غير قادر على السداد فإنها لا تزكي، حكمه حكم الدين سواء بسواء. هذا من التفصيل الذي سبقت الإشارة إليه. إذن الصداق له حالتان، إما أن يبثه ولي المرأة ويكون لازم على الزوج بمجرد العقد، فحينئذ إذا بقي شيء منه فهو دين وحكمه حكم الدين. إن كان الزوج قادرا على الإعطاء قادرا على الوفاء والزوجة تستحي أو لا تستطيع مطالبته في الحياة، فحينئذ لا تلزمها الزكاة وتجب عليها الزكاة، لأن المال واجب، لأن المال في حكم المال الذي بيده، لأن الدين في حكم المال الذي بيده والمهر كأنه بيده. وأما إذا كان هذا المال واجبا على الزوج والزوج ما يستطيع وفاءه لعوج ودين وفاقة، فلا يجب على الزوجة أن تزكيه حتى يصير الزوج قادرا على السداد وتستقبل به حكم ما ذكرناه وهو القادر على السداد. وأما إذا كان المال المهر قد علقه الولي أو الباقي من المهر قد علقه الولي على طلاق أو فسخ أو على أمد معين، فحكمه حكم الدين المؤجل على أحد الوجهين، وعلى الوجه الآخر يسري فيه ما يسري من الديون من جهة كونه غنيا قادرا على السداد أو غير قادر على السداد. نعم.
أو حق من صداق أو غيره.
الحق من صداق أو غيره. هناك مسائل أخرى تلتحق بمسائل الدين، منها لو أن رجلا جاء وغصبك أرضك، فعندك مزرعة وهذه المزرعة فيها حبوب وفيها ثمار وفيها زهور، فهي من جنس مال من جنس الأموال التي تجب فيها الزكاة. هذه المزرعة التي لك فرضنا أن شخصا اغتصبها منك وأخذها منك قهرا، فهذا يدخل تحت قول المصنف حق على غيره، فيكون قوله كصداق مثال، فيدخل بذلك المقصود. فلو أن إنسانا اغتصب منك أرضا زراعية فيها نخل أو فيها حب، أو اغتصب منك ذهبا أو فضة أخذها منك، أخذ منك 100,000 اغتصبها منك، أو شخص سرق منك مالا وعرفه وتبين أنه سرق منك هذا المال، فلا يخلو من حالتين. إن كان هذا الغاصب تستطيع أن تنتزع حقك منه ببينة وشهود وقضاء، فحينئذ يجب عليك أن تزكي هذا المال، وزكاة المال واجبة عليك. وإن كنت لا تستطيع أن تأخذ حقك أو تخشى ضررا أعظم وأنت في حكم المكره وانطبقت عليك شروط الإكرام، سقطت عنك الزكاة حتى إذا ملكت هذا المال زكيته لسنة واحدة، حتى إذا رجع إليك المال زكيته لسنة واحدة. وهكذا يسن الحكم لبقية الأموال من ذهب وفضة وحلي إذا غصبت. ألحق بعض العلماء بهذه المسائل مسألة لطيفة، وهي لو أن إنسانا كانت عنده 100,000 فأراد أن يخبئها في مكان، أخذ 100,000 وخبأها في مكان ثم نسي المكان الذي خبأ فيه 100,000، هذا مال وهو ملك له، ولكن هذا المال لا يستطيع أن يصل إليه ولا يستطيع أن ينتهي إلى مكانه. فبعض العلماء يقول إن نسي مكانه ألزم بزكاته، ووجب عليه الزكاة كل سنة لأنه فرط على نفسه وقصر، وهذا التفريط لا يضيع حق الفقراء والمساكين، والأصل أنها واجبة عليه. وقال بعض العلماء لا، لأن هذا خلاف الشرع لما فيه من الحرج والمشقة وتكليف الإنسان ما لا يطيق، فقد لا تكون عنده إلا هذه 100,000. والمال وإن كان ماله لكنه في حكم مفقود، ألا ترى من غصب على ماله ومن كان ماله على معسر لا يستطيع سداد؟ قالوا الناس في الحكم بل أشد منه ضرورة وأعظم منه بلية، لأنه إذا كان ماله على مدين فقير يرجع عن يده، ولكن هذا ربما
استغرقه استنكحه الإسلام إلى درجة لا يستطيع أن يتذكر، فقالوا إنه لا تجب عليه الزكاة، والنفس تميل إلى أنه لا تجب عليه الزكاة. فإن تذكر المكان ولو بعد سنوات زكى لسنة واحدة، لو تذكر المال وعثر على ماله ولو بعد سنوات وجبت عليه زكاة سنة واحدة. نعم.
على ملي أو غيره.
المصنف اختار هذا القول، قال على ملي أو غيره. نعم.
أدى زكاته إذا قبضه لما مضى.
أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. أثر عن علي بعض الروايات ما يفهم من هذا أن الدين لا تجب عليه الزكاة إلا عند قبضه، ولا يفصلون التفصيل الذي ذكرناه، لا يفرقون بين المليء ولا غير المليء، ويقولون إن هذا المال يعتبر كمال غيرك والغير سيزكيه فلا تزكيه أنت حتى لا يزكي المال مرتين، وحينئذ قالوا لا تزكيه إلا إذا قبضته، فإذا قبضته وجبت عليك زكاة سنة واحدة. والصحيح ما ذكرناه من التفصيل، لأن فقه المثل يدور حول كون المال في يدك وفي حكم المال الذي بيدك وبين كونه في يد الغير وفي حكم المال الذي للغير، وعلى هذا يكون التفصيل الذي اخترناه هو الأقرب والأولى بالصواب إن شاء الله تعالى.
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب.
ولا زكاة بعد أن بينا حكم مالك إذا دينك إذا كان على الغير، إذا كان لك على الغير دين، ورد السؤال في العكس، إذا كان للغير عليك دين وكنت مديونا للغير، شخص له تجارة وهذه التجارة دين فيها دين للغير، فلا يخلو إما أن يستغرق دين الغير جميع التجارة فتسقط عنه الزكاة. إذا استغرق الدين جميع التجارة فالتجارة ملك للغير وليست ملكا له فتسقط عنه، لأنه لا يملك شيئا لأنه مال للغير. وقال بعض العلماء هذا مذهب الجمهور أن الدين يسقطها، وأجر عن عثمان رضي الله عنه يدل على ذلك حينما كان يهرب من الناس أعطياته إذا حل أجلها، أجر عنه ذلك، وكان يقول هذا شهر زكاتكم من كان له دين ويسقطه رضي الله عنه، وكان يعتبر الدين مسقطا للزكاة عن المال. وقال بعض العلماء هم مذهب الجمهور، وقال بعض العلماء الدين لا يسقط الزكاة، لأن هذا الرجل الذي له المال وهذا المال ملك للغير يخير بين أمرين، إما أن يسدد الناس حقوقهم وإما أن يزكي. أما أن يبقي المال عنده، لا هو زكى وأعطى الفقراء حقوقهم من المال ولا هو سدد أصحاب الأموال، فإنه حينئذ يكون ظلما، وهذا الظلم يقع على الفقراء، والأصل وجود الزكاة. وفي الحقيقة النفس سبيل إلى هذا القول، ولا شك أن الإنسان الذي عليه دين إما أن يوفي الناس ديونه وإما أن يؤدي زكاة، فالنفس سبيل إلى هذا القول الذي اختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم من أن الدين لا يسقط الزكاة. نعم.
ولو كان المال ظاهرا.
ولو كان المال ظاهرا، طبعا الأموال العلماء رحمة الله عليهم والفقهاء يقسمون الأموال إلى قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة عندهم في الزروع والثمار، في الزروع والدواب المواشي نحوها والعقارات ونحوها من المنقولات الأخرى، وهي في المسمونات، تكون في المسمونات. وأما الأموال الباطنة فهي في الذهب والفضة، فيسمون الأول ظاهر ويسمون الثاني باطنا، يسمون الأول ظاهرا وهو الزروع والمواشي والعقارات والأراضين والدور، كل ذلك يسمونه أموالا ظاهرة. وأما بالنسبة للأموال الباطنة فهي كالذهب والفضة، لذلك هي خفية والناس يأتمنون عليها، يعني حينما يأتي الشخص يكون عنده 100,000 قد لا تستطيع أن تفرض عليه الزكاة لأن ماله خفي، لكن إذا كانت له عقارات هذا مكشوف أمام الناس ومعلوم أنه يملك عقارات، وهكذا إذا كانت له بقالات ومحلات تجارية هذه أموال ظاهرة مكشوفة أمام الناس، ولكن الذهب والفضة يكون باطنا خفيا عن الناس، ولذلك قالوا الأول ظاهر وقالوا الثاني باطن وقالوا في الثاني باطن. نعم.
وكفارة كدين.
وكفارة كدين، هذا حقيقة نوع من التسلسل في الأشعار والترتيب المنطقي، بعد أن بين لنا رحمه الله الحكم في حقوق العباد، إذا كان للإنسان على الإنسان دين هو يختار رحمة الله عليه ماذا دينه جماهير العلماء من أن الدين يسقط الزكاة. طيب هذا إذا كان لمخلوق، فما الحكم إذا كان الدين لخالقه؟ القول الذي اختاره المصنف رحمة الله عليه أن الرجل لو كانت عنده 100,000 وهي مال للغير ودين للغير يستحقه عليه لا تجب الزكاة. فيرد السؤال، لو كان عندك ألف ريال، وهذه الألف ريال عليك ديون لله عز وجل فيها، أو عندك 5000 ريال وعليك دين لله من عتق رقبة في كفارة قتل، أو عتق رقبة في كفارة جماع في نهار رمضان أو في ظهار، الرقبة قيمتها 5000 ريال وأنت تملك 5000 ريال، فعليك دين لله عز وجل. إن جئنا نقول إن الديون تسقط الزكاة عن الأموال، فقال رحمه الله: دين الله ودين المخلوق سواء، فمن كان عليه دين للمخلوق يسقط به المال بحيث يستغرق المال كله، أو ينزل به المال عن الحد الواجب، فحينئذ يقولون لا زكاة عليه، لا تجب عليه الزكاة. ففي ذلك ما لو كانت عنده 5000 وعليه حق رقبة 5000 ريال، فحينئذ نقول هذا المال وإن كان مما تجب فيه الزكاة لكنه مستغرق لحق لله عز وجل. قالوا نقيس حق الله على حق المخلوق، فكما أسقطنا الدين بحق المخلوق، أسقطنا الزكاة بحق المخلوق وهو الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فدين الله أحق أن يقضى، وفي الصحيح: ودين الله أحق بالوفاء. قالوا: فمن كانت عليه كفارات مجتمعة أو متفرقة تستغرق بحقها من المال والنقد النصاب، أو تستغرق أمواله كلها، فلا زكاة عليه. مثل ما ذكرنا، عنده 5000 وعليه عتق رقبة، أو عنده 5000 والرقبة قيمتها مثلا قيمتها 2500 وعليه رقبتان، تسقط عنه الزكاة. أو مثلا عليه عتق رقبة كفارة، وعليه فدية، أو عليه شاة جبرانا لواجب في حج فوتا أو ضيعا، فحينئذ إذا جمعنا هذه الأشياء الواجب عليه الواجبة في حج، وجمعنا مال الرقبة من مال، استغرق 7000 ريال وعنده 7000 ريال، أو عنده 5000 ريال وهي دون المبلغ المستحق عليه، فلا زكاة عليه. هذا على القول الذي ذكرناه أن الديون تسقط الأموال، وقد ذكرنا ما هو راجح في هذه المسألة.
وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه.
وإن ملك نصابا صغارا، الصغار تستخلف من الغنم، فمعلوم أن الحكم في الشرع إذا أوجب الشرع الشاذ مثل الأضحية مثل الهدي يشترط سنا معينا، الثني من الماعز والجزء من الضأن. فلو فرضنا أنك ملكت سياها دون القدر الذي يقتد به وهي الصغار، فعددها جد، إذا جمعتها هذه الصغار وهو الذي يسمى بالجفرة، لو أن الإنسان عنده جفار فهي 40 جفرة، فإنه تجب عليه الزكاة منذ أن ملك الصغار، ولا يقال أن هذه الصغار دون حد الواجب ولا تجب عليه الزكاة، بل تجب عليه فيها الزكاة.
وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة انقطع الحول.
عندك نصاب، وهذا النصاب من إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة، هذا النصاب حال الحول وقبل تمام الحول غيرته أو بدلته أو أنفقت منه فنقص، هذه المسألة يحتاج إلى بحثها. ما مناسبة هذه المسألة لما مضى حتى نعرف ترتيب علماء الأفكار؟ الأصل في هذه المسائل التي نبحثها أنه تجب عليك الزكاة وأسقطها لحقوق الله عز وجل، فكأنه يبحث متى تجب وتسقط، فأنت في قاعدة وجوب الزكاة عليه وسقوطها للسبب، مثل ما ذكرنا بديون أو حقوق. ففي حكم ذلك لو كان عندك العوض والنقد اعتراك بحكم الشرع، فعندك النصاب وقبل تمام الحول نقص هذا النصاب، فلو فرضا كانت عنده 40 شاة، هذه 40 من السياس مضى عليها ما هو يعني كان بداية ملكك لها في 1 من شهر المحرم، فأنت تستقبل بها حول كامل، جئت في ذي الحجة قبل تمام ذي الحجة ودخولك في المحرم حتى تجد عليك الزكاة ماتت من هذه 40 شاة، أو ذبحت لضيف منها شاة، أو جئت منها شاة وشاتين أو ثلاثة، حينئذ نقصت عن النصاب، فتستقبل الحول من جديد، كان ملكت شاة أخرى وتنتظر إلى أن يتم النصاب من جديد، ولو قبل حولان الحول بيوم واحد، لو قبل حولان حول في يوم واحد في يوم 29 من غير حجة جاءك ضيف ونزل بك الضيف وذبحت له الشاة فحينئذ يعتبر هذا المال قد خرج عن حكم الزكاة ولا تجب عليك فيه الزكاة وتستقبل ولو بعد 60 سنة ملكت الشاة فأصبحت هذه الشاة 40 شاة تبتدئ منذ الملكية وتستقبل حولا جديدا من الملكية وحينئذ لا إشكال. هذه حال أن ينقص المال عن الزكاة، لكن يشترط في هذا النقص أن لا يكون حيلة على الشرط، والحيلة على الشرط الفرار من الزكاة ومن حق السائل والمحروم الذي أوجب الله عليك في زكاتك في مالك زكاة له. فلو أن إنسانا عنده مثلا 121 شاة، الواجب عليه شاتان، وقبل أن يأتيه المصدق ليومه إحتال في إعطاء هذه الشاة لشخصه، فحينئذ أعطى شخصا مثلا 121 شاة فيها بعض الثياب صغير السن كالجفرة مثلا، فهو من الحيلة بدل أن يدفع للمصدق شاتين بالسن المعتبرة وهو الثاني من النعج والجذع من الضأن، عليه جذعة من الضأن أو عليه ثانية من النعج شاتان منها، إن كانت ضأنا فلا إشكال، إن كانت من الماعز فماعز. فلو أنها من الماعز فقال بدل أن أعطي شاتين من الثاني من الماعز فإنني آخذ هذه الجفرة وأبديها لجاري فأهداها لجاري قبل مجيء المصدق، فهذه الحيلة لا تسقط حق الله عز وجل في ماله، ويجب عليه أن يؤدي شاتين ولو كان الغنم دون النصاب المعتبر للشات، ولو أعطى ثلاثة جفرات مثلا فانتقص عن قدر الشاتين وجبت عليه شاتان. لماذا؟ لأنه احتال على الشر ومعامل بنقيض قصده، كمن طلق امرأته وهو في مرض الموت ظلما لها حتى يحرمها من حق الله، فهذا غالب للمساكين قاصد حرمانه من حق الله. كيف تثبت عليه؟ تقول الأصل وجوب الشاتين عليه، الأصل وجوب الشاتين عليه، ولكنه فر عن هذا الأصل بغير عذر شرعي، فكونه أعطى أو لم يعطي عندنا على حد سواء، لأن إعطاءه اشتياق على الشرع وظلم للناس، ولا يمكن للشرع أن يأذن بهذا الظلم، لأنك لو قلت سقطت عنه الزكاة فقد أذنت بالظلم، وأجدت له أن يضيع حق الفقراء وحينئذ خالفت مقصود الشرع. ولذلك يقولون يجب عليها أن يؤدي الشاتين ولو احتال بهذه الحيلة، فوجودها وعدمها على حد سواء فيعامل بنقيض قصده. فمن طلق امرأته في مرض الموت فإن هذا التطليق لا يؤثر وتريثه وتكون وارثة له، لأنه قصد حرمانها من حقها. ما الدليل على أن الشرع يعامل المحتال بنقيض قصده؟ القاتل مثلا والعياذ بالله، لو أن إنسانا رأى أباه يملك مالا كثيرا